وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران. موعدكم الآن مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. عنوان المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. نستمع معا إلى هذه المحاضرة.
ما خاب من تمسك بكم وعلم من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله بقليل. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. غالبا الإيمان إذا أطلق ولم يقيد المقصود الإيمان بالله عز وجل وما بعث من أنبياء وما أنزل من كتب، كأنه مرة يجي الإيمان مقيد، ومعنى مقيد يعني مثلا افرض آمنوا بالله أو مثلا آمنوا بالكتب أو آمنوا بالرسل، يعني نوع معين من الإيمان يجي بقيد. ومرة لا يجي الإيمان صورة مطلقة: الذين آمنوا، يعني ما يذكر متعلق الإيمان. في الحالة المقصود به الإيمان بالله عز وجل. زين، هذه الحقيقة هي فرد مشكلة، هي مشكلة العصر، لأن هي هذه من عدها تتفرع باقي الأمور. كأنه المشكلة الآن اللي نعانيها أن الإنسان بما يحمل من أسئلة حائرة، أن هالكون شنو بدايته وشنو نهايته، ومكان الإنسان من الكون شنو هو، وبنفس الوقت نهاية الإنسان إلى أين. طبعا ذني كلهن موقوفات على الإيمان بالله عز وجل. فإذا آمن إنسان بوجود قوة عاقلة ومدبرة ومنظمة، بطبيعة الحال يتلقى أجوبة على هالأسئلة كلها. وإذا لا ما آمن بهذا يبقى يعيش في فراغ. وأنا أكد لك حتى لو أردنا أن نلجأ إلى الملحد، لو نرجع للملحد، الملحد يشعر في قرارة نفسه بتمزق، لأنه دي يشوف أكو أشياء بالكون، شوف أمامه أكو أشياء ما ممكن تصدر من غير منظم. فهل معنى هذا يخليه ممزق الشخصية؟ هو من ناحية مدى يقدر يسمو إلى أن يصل إلى الأدلة اللي يستدل منها على وجود الله، ومن ناحية ثانية يشوف الواقع قدام اللي يعيشه يا كل هالواقع يكشف عن أن من وراء هذا العالم قوة منظمة، فهذا يبقى يعيش الواقع بشخصية مزدوجة، يعيش ممزق. هذا المعنى ربما إن شاء الله في الليالي الآتية أتناوله بصورة مفصلة. لنرجع إلى الآية الكريمة. الآية تقول: الذين آمنوا. زين، احنا نلاحظ الواقع أن الإيمان بالله عز وجل. افرض يعني هو بدرجة من البداهة كبيرة، يعني وجود الله عز وجل يلفت النظر في كل شيء، لانه انت اي كيان منظم تنتقل من وراء النظر الى الاستدلال على قوة منظمة من ورائه. هذا شيء اعتقد يعني من اوليات العقل. انا لما اشوف ساعة على الجدار اعرف ان وراء الساعة فكر مهندس، ولما ارى فرد اثر منظم اعرف من وراء هذا الاثر المنظم منظم، لانه بداهة. يعني احنا لما نرجع للاوليات المرتكزة بالفطرة الانسانية بداهة نرجع الى ان كل اثر لابد الى من مؤثر، ونستدل احنا من تنظيم الاثر على ان المؤثر قوة عاقلة ومدبرة. زين، في الايمان بالله تبارك وتعالى احنا باي شيء تتصور نفس احساسي انا كفرد، يعني انا وانت احساسنا كافراد بوجود قوة تحمينا من الخطر او تضمن لنا العيش او تذلل لنا الصعاب او نلجأ الها عندما تكون عندنا ملمة من الملمات، هو هالنزعة الفطرية الموجودة عند الانسان اللي يأشر الها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. النزعة اللي رأسا الفطرة، يعني انا شفت واحد من الفلاسفة يقول اذا واحد ضرب له صبي، اجى الى صبي وضرب هالشكل الصبي، يقول اولا هاي الضربة يستدل منها على وجود الله، ويستدل منها على عدل الله، ويستدل منها على ان هناك عالم اخر. شلون؟ اولا هذا الطفل لما ينضرب رأسا يسأل من اللي ضربني، ليش؟ طبعا هذا يشعر بقرارته، هو طفل بعد الان، هذا مو يم دليل عقلي، لكن هذا الطفل بفطرته يشعر ان هالاثر هالحركة لابد لها من محرك، هالضربة لابد لها نعم من ضارب. فمن هنا يستدل على ان كل فطرة موضوع بها الشعور، وهي هاي الطريقة ترى العلمية الحديثة. اكو عندنا منهج من مناهج البحث، اعتقد بعض الطلاب اللي قاعدين هنا يعرفوه، منهج الاستيطان الذاتي. يعني انا افرض لما اريد اتصور حالة من الحالات اقعد اتصور نفسي انا بتلك الحالة. يعني مثلا لما اريد ارحم لي مريض، خلي اقعد افكر لو انا مريض ايش قد اكون في حاجة الى الرحمة، فاجي ارحمه. هاي يسميها طريقة الاستيطان الذاتي. كذلك الان يعني هذا الطفل الان فطرة ساذجة، هاي بعده ما معود على الفكر المنظم، بعده تعبر تعبيزي اولي. فهذه لما رأسا طفل توقع عليه الضرر يسأل من ربني، اذا كل حركة لابد لها من محرك، كل اثر لابد لها من مؤثر. ما يصير هالآثار الموجودة بالسماء والارض صارت تلقائيا وحدا، اي وحدة. ثانيا ان هذا يستنكر الطفل ليش ضربني شيء، من هنا يستنكر الظلم، ومن هنا نعتقد احنا اذا كان هناك رب عادل لابد وانه لا يقر الظلم، يعني لابد وان يكون اله عادل، لان النفوس تأبى الظلم بفطرتها. اثنين، وثالثا اذا كان هذا الظالم قد يعيش الى ان يموت هو ظالم، وانسان يعيش الى ان يموت هو مظلوم، فلا بد من وجود عالم يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. فيقول انا من ضربة الصبي هذه اسهل على وجود الله وعلى عدله وعلى وجود عالم اخر يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. هاي من ناحية. فالآية تقول والذين آمنوا، ثم رأسا تنتقل من الإيمان إلى ثمرة الإيمان، تقول وعملوا الصالحات، كأن الإيمان ثمرة تترتب على العمل الصالح، العفو العمل الصالح ثمرة تترتب على الإيمان. يعني كأنه أن العمل مرة يكون عمل واعي ومرة عمل غير واعي. شلون يعني عمل واعي؟ يعني أنا الآن لما أريد أفرض أنطلق إلى صلاة، هاي الصلاة مرة أخذها لأني فكيت عيني في بيت شفت أم وأبوي يصلون فأخذت الصلاة تقليديا، ومرة لا، لما أفكر بالصلاة أنطلق من زاوية أخرى انطلق الى ان هذه الصلاة محاولة لتهذيبي، ومحاولة لان تخلق مني مواطن صالح، لان المفروض ان الصلاة نصف من عبودية القيم الزائفة. اوضح شوية الفكرة بصورة بسيطة، كأنه احنا عندنا اكو عبوديات كثيرة، الانسان نادر يخلص من قسم من اقسام هذه العبوديات. واحد مثلا عند عبودية الاموال، عند غريزة الجمع، يعبد غريزة الجمع، يصبح من الصبح الى الليل، كل تفكيره منحصر شكثر زائدا ذني، صارا 10 زائدا 10 صارا 20. نعم، انا اذا جمعت بالاثناء شلون الطريقة، لان هذا المال راح ينتج مال اضافي. نعم، يبقى ما عنده وسيلة الا ان يفكر بطريقة الجمع. هذا نمط من الناس تستعبد غريزة الجمع، وما يهم ان يكون مصدر المال طيب خبيث مشروع او مو مشروع، المهم جيب. زين، هذا يشبهه العدباء بكلب الصيد، وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه، ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه. هذا نمط من الناس تستعبد غريزة المال، فما يهم إلا أن يجمع. يقول الحسن البصري: طبيتي على عبد الله بن الأهتم أعودة، شفت هذا ينازع ويطيل النظر إلى زاوية، فالزاوية بالبيت. قلت له: ما لي أراك تطيل النظر إلى هذه الزاوية؟ قل لي: والله أطيل النظر إلى 100,000 دينار جمعتها من حلال ومن حرام، لم أؤدي منها لله حقا، ولم أعطف منها على من يستحق العطف، ولم أوسع منها على عيال. طيب إذن ليش؟ إذا أنت ما مرتاح بيها ولا موسع بيها على عيال ولا مرضي ربك منها، إذن ليش جمعتها؟ قل لي: والله جمعتها لثلاثة أسباب. الأول خوف انقلاب الزمان، أخاف الظروف تتغير وأصير فقر، فهي تحت إيدي. ملاحظ التفكير الغلط؟ هو فعلا فقرها، هو فعلا ما مستفيد بها، هي حاليا الآن ما مستفيد، هو فعلا فقير، لكنه عود يسخاض يصير فقير حتى يستعملها. يعني تلاحظ شلون تفكير مغلوط؟ فهي قال له واحدة. ثانيا أردتها لمكاثرة الإخوان. صدق، وهذا عامل نفسي، أن بعض الناس افرض فقير، لكن لما يكون فقير يعني ما يوزع من فقر على الناس، إلا أن الناس ما تميل إلى لأنه فقير. وبالعكس إذا غني افرض ما يوزع من أموال على الناس، لكن الناس تميل إلى لأنه غني مو أكثر. يعني نزع تقدير الإنسان حسب ما يملك، حسب ما يحمل. المجتمع، مجتمع الكفر يملك، نعم، المجتمع الغربي الموجود. هاي اثنين. ثالثا قال: جمعتها لقضاء الحاجة عند السلطان، اذا قال احتاجها احيانا، نعم، ارشي حتى اصل الى حقي. تفت لي قال لي: اسمع، انت انخدعت على كل حال، بس هذا الوارث القاعد ارجو ان لا يخدع كما خدعت انت. ها انت انخدعت، انت انخدعت، لكن ارجو ان هذا ما راح ينخدع اللي وياك، خاف ينخدع خديعتك. التفت الى الوارث قال: لقد جاءك هذا المال حلال، فلا يكون عليك كلا ووبالا. فتصور هيك شلون، هذا عبودية غريزة، غريزة جمع. اكو عبودية غريزة جنس، واحد ما عنده شغل الا يصبح ويمسي، ما يشغل تفكيره الا المرأة، ما يهم ان يعتدي على اعراض الناس، وبالتدريج ينتهي به الامر الى انه حتى لو اعتدوا على عرضهم بعد ما يهمه. شايف؟ لانه هو طبعا قل عنده، عامل اللي نسميه عامل غيره او شرفي قل عنده ينعدم. لان هذا تستعبد الغريزه، يصبح ويمسي وليس له الا اشباع هالجانب. زنا، يقول النبي صلى الله عليه واله: اتقوه، ان فيه ست خصال، ثلاث في الدنيا ومثلها في الاخره. اللي بالدنيا قصر العمر ويذهب ببهاء الوجه ويورث الفقر، والذي في الآخرة يورث سخط الله وطول الحساب والبعد عن رحمة الله. هذا أكو أيضا عبودية، نوع من العبودية. النوع الثالث من العبودية عبودية الباطن. قد تلقى لك واحد يصبح ويمسي ما عنده أهم إلا بطنه، يفكر إيش يأكل الصبح والظهر، وبعد الظهر يأكل ويفكر بالليل إيش راح يأكل، وتبقى تستعبد المعدة وما عنده إلا عبودية المعدة. واحد لا عنده عبودية الذات الأنانية، أشبه شيء باللي بعد له بغرفة كلها أفرض مري ما يعلن إلا روحه عينا. هذا أكو نمط من الناس كل حركاته يحاول أن يلفت بها نظر الناس إلى، يعني ما يملك إلا الشعور بالذات أو ما يسمى بالنرجسية، حب الذات. هذا اللون كله عبوديات، شايف؟ هاي كلها عبوديات، لأن اللي يعبد ذاته ينتهي به الأمر إلى الغطرسة والكبرياء، والإنسان مطلوب إلى الكبرياء أبدا. الكبرياء مطلوب إلى خد باترين وضع على التراب ويسحق بالأقدام. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. والعبودية الغريزة الجنسية ينتهي به الأمر إلى أن ينتهك أعظم المقدسات وهي العائلة. وعبودية الباطن ينتهي به الأمر إلى أن يذل على خوان اللؤماء. وعبودية المال ينتهي به الأمر إلى أن يطمع ويبيع كل مقدس في سبيل المال. كل هاي ألوان من العبودية. الصلاة الواعية الواقع محاولة لتحرير الإنسان من هذه العبوديات. شلون؟ وانت تيجي تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، شايف هنا أكو شيئين، أكو عملية إقرار أن دي يعترف بأني لا أعبد إلا الله. وطبعا إذا عبد القيم الاجتماعية وعبد الغرائز هاي كذبة اصطدام، هاي ناحية. ناحية ثانية أكو محاولة تكييف نفسي، أنا لما أوقف بالمحراب أحاول أن أكيف نفسي لها الاتجاه بأني جاي لعبوديتك. وإذا كان عن وعي طبعا يتخلص من أقسام العبوديات الأخرى. أما إذا كانت لها صلاة تقليدية أأكد لك هذا يسكب ألفاظ الصلاة كلها، يريق ألفاظ الصلاة كلها يذبها الواحدة تلو الأخرى بدون أن يعرف معناها شنو. بس صار الظهر عليه عند ربع ساعة مخصصة للصلاة قضاها شلون ما شاء وطلع، هاي الصلاة غير الواعية. بينما الصلاة الواعية محاولة لأن تسمو بوجدان الإنسان ولأن تخلص تحرر وجدانه من كل القيم ومن العبوديات الزائفة. فالآية تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح ثمرة الإيمان. إذا انطلق العمل من إيمان ومن وعي صار عمل إلى قيمة. رأسا إجت الآية قالت لا نكلف نفسا إلا وسعها. لاحظ هاللفتة النفسية الرائعة في القرآن الكريم. من بعد ما ذكر القرآن أن الإيمان ثمرة العمل الصالح وأن العمل قسمين، قسم عن وعي وقسم عن غل، الآية حددت قالت لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني أكو بعض الناس لا يتصور يقول أنا صلاتي مثلا ما أقدر أسمو بها إلى المستوى فعليه أبطل أحسن لي. لا، الآية تقول أن يعني بصورة أوضح، نفرض قد واحد ينولد ويتربى تربية يملك مع هالتربية معرفة هالجوانب. يعني أنا عندما أفتح عيني أفرض في بيت منظم وأمه وأبوي وحصل على قسط محترم من الدراسة و اتوجه، يعني يوجهني البيت، يوجهني الاسرة، يوجهني المحيط، جدا معقول ان يطلبون من عندي ان افكر بالصلاة الواعية او افكر بالعبادة الواعية. لكن انا لما انولد وافتح عيني مثلا بكوخ، رأسا من ولد بالكوخ تلقته هاي شيء يصرح بيها مثلا او انطوه منجل صار يقصد هذا وين ما يم ارتفاع الى مستوى للعبادة الواعية. زين من عنده مثلا اذا يعرف يصلي او يتوضا، يعني هل مقدار زين من عنده معرفة الحد الادنى من التكاليف. فهذا شنو نجي نبخسه يعني او نقول له صلاتك ما لها قيمة لانها غير واعية؟ لا. الآية تقول لا نكلف نفسا الا وسعى، حسب استعداد الانسان، هذا صلاته حسب ما يملك من استعداد، وهذا صلاته حسب ما يملك من استعداد، هذا يكلف وفق استعداده وهذا يكلف وفق استعداده ايضا. ترى هاي قاعدة من اضخم القواعد، يعني هاي القاعدة ينطلق منها في الاقتصاد، وينطلق منها في الاجتماع، وينطلق من عدها في الطقوس اللي تخص العبد بينه وبين ربه. اما بالاقتصاد، العامل اللي يقدر ينتج انتاج بمهارة ويتخلق عن الانتاج بمهارة يعتبر المشرع الاسلامي تخلف عن شنو؟ عن انتاج ما انطى حق، يعني ما انطى ما المفترض عليه. هو الى حق ان يأخذ اجور بنسبة عمله، لكن بنفس الوقت مفروض بي ان يخلي نفسه يسكب نفسه في العمل، يعني اذا كان عنده مهارة لا يبوق من مهارته ولا يضيع من مهارته وخبرته، لان هو مكلف حسب استعداده النفسي في الانتاج. هو ايضا بالمجتمع مكلف حسب الاستعداد النفسي، يعني انا اذا لقيت لي فرد واحد كاسب عادي اخلاقه شرسة قد ما انقده، لكن لما القى لي واحد يحمل وعي وعلم انتظر منه ان يكون متفتح وعنده خلق عالي، اكلف حسب وسع النفسي. شايف؟ كذلك بالعبادة، بالعبادة اللي يعيشوا بصحراء ما يتكلف حال اللي يكون جامعي او يكون يحمل علم او يحمل شهادات عليا. شايف؟ فاخلاقه تتناسب مع مستواه، لا نكلف نفسا الا وسعها. طبعا هذا معنى الان انت يمكن المثقف اذا سرق سرقة المثقف تصير جريمة مضاعفة، بعكس سرقة الجاهل. الجاهل تمام ارتكب جريمة، لكن لما ارتكب جريمة انا ما اقدر احاسبه مثل ما احاسب المثقف. اذا المثقف يبوق جريمته مضاعفة، ليش؟ لان هذا عنده وعي، عنده ثقافة، وهذا جاهل. هذا يمكن اعذره لجهله، لكن انا ما اعذره. بعدين بنفس الوقت العالم اذا ارتكب شيء بسيط، هذا الشيء البسيط اللي يرتكبه اللي هو ما يصل الى حد الجريمة، يعني يصل الى حد المكروه لكن يعتبر بالنسبة الى جريمة. اوضح لك شلون. انت الان لو تفرض انه تلميذ، افرض طلع من بيته في مراحل اولية لابس بيجامة مثلا ومشى بالسوق، او رجل دين مثلا يمكن يطلع يلبس دشداشة خالية افرض ولد يمشي بالسوق، تقبلها انت منه؟ طبعا ما تقبل. ليش؟ انا ما سوى شيء محرم، وحرام هو. هو الى هنا في منطقة الحلال، لكن هو هاي منطقة الحلال بطبيعة الحال اكو بيها ينبغي واكو بيها لا ينبغي. شايف؟ اكو بيها اكو تقاليد مرعية، هاي التقاليد تسلم المروءة. انا في اليوم اتخطر عبد الله بن معمر الليثي طبع على الامام الباقر سلام الله عليه، قال له ما تقول في المتعة يا ابن رسول الله؟ كان المتعة عقد نكاح أقر القرآن وأقر النبي وعملوا به الصحابة، نعم، وفي أيام أبي بكر وفي أيام عمر صدر من خلافته، ثم بدأ لعمر أن يحرمه. قال له هذا أصبح محرم عندما حرمه عمر. قال له أنت إلك رأي صاحبك وانا لي راي صاحبي رسول الله اللي شرعه، وانت لك رايك. على كل حال انا ما اجبرك على اعتناق رايي، وانا لي رايي. قال له اترضى هذا لنسائك؟ تقتل الامام. قال له يا انوك، الانوك الاحمق، يا انوك ما ذكرك للنساء؟ انا اسالك. قال نعم. قال له الان لو اردت منك ان تزوج ابنتك من جرمقاني بالحلال اكنت تزوجه ام لا؟ قال له لا. قال له لماذا؟ جرمقاني عمل، جرمقاني عامل عمل، والعمل عمل به نبي من قبله، جرمقاني الحايك، يعني حايك، نعم هذا عمل. وبنفس الوقت نبي كان وانبياء كانوا يقومون بدوبه بموضوع النساجة، نعم ينسج، مو عيب، ماكو عمل اسمه عيب. زين، اذا ما بي حرام. بعدين هذا إذا كان متقي الله دعا إلى العمل وكافأ العامل وزوجه من الحور العين. أنت تيجي تستنكف عن إنسان يقوم بعمل دعا الله إليه وزوجه من الحور العين، نعم وهو عمل المشروع، قال له هذا مو كفو لي، قال له عجيب. إذن أنت تأخذ بعين الاعتبار العرف الاجتماعي، قال له بلى، قال له كذلك ليش تسألني، مو كل شيء حلال إحنا نسويه، قال له حلال أفرم حلال، تسألني تقول لي أترضاه لنسائك، مو كل شيء نساء كل شيء حلال، نعم احنا ناخذ بعين الاعتبار ايضا الجانب العرفي، هي مساله مو مساله مساله مزاج، مو مساله انت ومساله قدر الرجل الاوروبي، نعم يضمن المعنى وانت ما تضمن المساله. اذا يؤخذ بعين الاعتبار شنو؟ العامل الاجتماعي. يعني هذا لما يمشي رجل دين بالسوق ما سوى محرم اذا ما شفت اجتازته، لكن المفروض ان العرف يعتبر هذا المعنى جريمه بالنسبه له. ولذلك القرآن الكريم يعبر عن آدم عليه السلام يقول فعصى آدم ربه فغوى. عصى ما سوى شيء آدم، نبي ممكن يسوي محرم، العصيان شنو اللي فيه الآية؟ العصيان اللي فيه الآية ترك الأولى، يعني أمر بأمر مخالفته ما تستوجب الحرمة، تستوجب الكراهة، نعم في نفس الوقت فعل ما لا ينبغي ترك الأولى، فعبر الشارع عبر القرآن عنه بأنه عصيان. إذن نلتفت للآية لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني هذه المسألة مو مسألة واحد يقول أنا الله مكلفني بالحد الأدنى، الله انطاني أنا أمرني بالزكاة كل شيء ما يخالف، لكن أنت عندك إحساس أن أكو فرد بيوت أفرض أنت دافع زكاة، لكن أكو إنسان مستحق أكثر من هذا وأنت تملك، مو تجي ندفع في الحد الأدنى وانتهى الأمر، لا أنت مكلف، الشعور عليها ضريبة، الثقافة عليها ضريبة، الوعي عليها ضريبة، أنت مكلف أن تبذل حسب وعيك وشعورك. شايف؟ أنت مثلا مو تقول كافي أنا الله مكلفني بركعتين صلاة وانتهت، لا أنت تعرف فضل الصلاة لازم عندك غير الركعتين، ها؟ يعني حسب استعدادك للاتصال بالله. لا نكلف نفسا الا وسعها، ايش تملك من احساس بشكل تفاعلي يفترض التكليف ويا سعة النفس ويا ثقافة النفس، ايش قد النفس ترتفع يفترض التكليف وياه. لا نكلف نفسا، يعني نفس العالم طبعا غير الجاهل، نفس المثقف نعم غير المثقف، نفس رجل الدين غير الرجل العادي، وان كان ما عندنا رجل دين الواقع بالاسلام، لكن ما اصطلح عليه أن يسمى رجل دين. فالمهم أن التكليف يقع حسب النفس، لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. لاحظ التعبير، تعبير الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. الآية ما تقول ذول اللي يؤمنون ويعملون الصالحات يطول الجنة، لا تعبر عنا من أصحاب الجنة، ممن يمتلك. زين هنا أكثر مشكلة كثيرا ما الواقع يعني بها استفسارات تجي كثيرة، أن الجنة شنو هي؟ جنة المفروض أنها مأخوذة من يعني مشتقة من معنيين، المعنى السائد أن الإنسان يستجن بأشجارها، الإنسان يستجن بظلالها، يعني شجر كثيف ملتف. هنا أكبر مشكلة كثيرا ما الواقع يعني بها استفسارات تجي كثيرة، أن الجنة شنو هي؟ جنة المفروض أنها مأخوذة من يعني مشتقة من معنيين، المعنى السائد أن الإنسان يستجن بأشجارها، الإنسان يستجن بظلالها، يعني شجر كثيف ملتف إذا دخل الإنسان استجن به سميت الجنة، هذا اشتقاق. واشتقاق الثاني لا، أن فيها جنة من المكاره، وقاية من المكاره، وهو الأصح على الثاني. ليش؟ هلا أوضح لك. لأن موضوع جنة أفرض وشجر، قد يقول لك واحد أنا ما عندي بيت، انا هنا عندي بيت جنة وبشجار وبخير، ولي وين هالعملية؟ الله موتني ها، ومن بعد ما يموتني وعيني مرة اخرى وديني الى جنة، وعلينا شنو هالمسيرة العريضة الطويلة شنو نتيجتها شنو. طبعا كثير من الناس المعنى يراود ذهنه، ليش البداية وليش النهاية وليش حياة وموت، احنا لو نترك هكذا واحد يقول ليتنا ما خلقنا. الواقع مع الاسف هذا جهل بمسيرة الانسان. التفتي عيني، ترى الموت مو اكثر من خلع ولبس، نبه لي، هي الانسان دا يمشي في مسيرة، وهالمسيرة دا يترقى بها نحو الافضل. الروح الله عز وجل افترض ان كل روح لا تأخذ الجزاء الا بعد السعي، وان ليس للانسان الا ما سعى. الروح هي في سعي منذ البداية، تخلع وتلبس. مثلا منذ كانت في دنيا التراب، كانت طاقة مودعة بالتراب، نزعت التراب وانتقلت لوين؟ لبست ثوب الشجر، تحولت الى مادة املاح ذابت فلبسها الشجر، صارت في قلب الشجر، تحولت الى ثمرة، لبست الثمرة، بعدين نبذت الثمرة لبست صلب الاب، تحولت الى نطفة في صلب الاب. شوف، انتقلت من التراب الى ثوب افضل وهو النبات، وانتقلت من النبات الى ثوب افضل وهو صلب الاب، بعدين انتقلت الى ثوب في سعيها نحو الافضل الى رحم الام، بعدين من رحم الام لبست الجسد العنصري، بعدين خلعت الجسد العنصري ولبست الجسد المثالي، بعدين تخلع الجسد المثالي وتلبس الجسد الخالي من القاذورات، لان هذا الجسد الان الموجود بالحياة تملأ القاذورات بالرغيف الحرام، شفت لي زين؟ بالرغيف الحرام وبالجزء الاجنبي الذي ربع على الحرام. يعني انا وانت قد نأكل الثمرة والثمرة صايرة على قبر من القبور ومنتصة من جسد ربع على الحرام ومات في الحرام، فيتمثل ووصل الى جسمي. ولذلك اكثر المحققين من الفلاسفة يقولون الحشر يقع على الاجزاء الاصلية، يعني على النطفة الاساسية، والا الاجزاء الفضلية كلها ينبذها الانسان. فانا دا اخلع، هام لاحظ اني اخلع هذا الجسد الى الجسد الافضل، يعني اخذ الاجزاء الاصلية ارجع اليها، فيحشر الانسان وهو كل دا يمر في مراحل تكتسب فيها الروح. يعني الروح اكتسبت في الدنيا مرورها بالحياة اخذت فائدة السعي، يعني قاعة امتحان مرت بيها وراح تطلع منها مزودة اما بالخير او بالشر. مو مسألة ليش انخلقت، لا، انخلقت للسعي نحو الافضل. خلق الخلق ليبتلوا ليمتحنوا، يعني ليختبروا بما يملكون من استعداد. فالآية تقول اولئك اصحاب الجنة، يعني هؤلاء مصيرهم الى الجنة، بس بعدين تختلف هالجنة عن الجنة اللي يتصورها ويقول خليني بيها باقي. اوضح لك شلون الجنة هنا اللي تتصور انت تطلب تبقى بيها، شنو هي؟ دار. هاي الدار اللي تقعد بيها انت ما تدري تطب ليها راح تطلع يوم ما تطلع، او من تطلع عنها راح ترجع ليها لو ما ترجع ليها. شايف؟ بالوقت اللي انت ملتذ بالدار ما يفارقك الشعور بانك ستفارقها يوم من الايام. اللفتة اللي سجلها ابو الطيب المتنبي يقول اشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا، ما طوله ويشعر باللذة يشعر بالالم للفراق، ما طول يأكل تمام ملتذ بالطعام، لكن ترى اللذة راح تداوم ويا راح يبقى له الطعام لو ما يبقى له، راح يكمل اللقمة يولا راح ينقض عليه الموت وهو يأكل. صور الشعور بان سيفارق دائما يمتزج مع اللذة، يمتزج شعور اللذة بشعور الألم. ولذلك الآية الكريمة تلاقت المعنى هذا، أو بتعبير آخر نصت على المعنى، قالت أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني خالين من المكاره، ماكو شعور بالفراق، ماكو شعور بأن راح يخرج من يدي، أنا أعين لابني وأنا أشعر هذا قصارى ما راح يلحقني، يمكن يهيل علي التراب ويرجع إلى لدائده، وأعين إلى أموالي وانا افكر ان هاي اموالي قصارى ما راح تلحقني الى ان الفض النفس الاخير، اخذ منها الكفن ثم اتركها لغيري شئت ام ابيت. انا بيت ببيتي وانا افكر ان هذا بيتي جزء راح يجي اعدى اعدائي يسكن بي. المسألة اذا الحياة كلها شعور بالالم، شعور بالفقد، بينما الآية تقول أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني ما أكو عندهم شعور بالفراق، لا خلود، يعني شيء لا نهائي، ما يشعر الإنسان لا يزول نعيمها، لا يزول نعيمها ولا تتسرب همومها، ما فيها هموم أساسا، يعني أساسا هم للنفس ما فيها. أولئك أصحاب الجنة، هل ترى الآية ناظرة إلى نوع من الجزاء، يعني واحد يعمل ويريد جزاء جنة، لكن أكو فد لون من العمل يعمل وما يريد جزاء فوق الجزاء. شنو؟ لننسى كلمة الإمام سلام الله عليه، عبدتك إذ عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. صور هالمستوى هذا لما يصل إلى الإنسان، ما صنعت الجميل إلا لأني قد رأيت الجميل شيئا جميلا، اصنع الخير ما استطعت فإن الخير يصنعك ما استطاع سبيلا. المعنى اللي رسمني يا الحسين بصورة واضحة، شو وقت رسم يوم العاشر من المحرم في آخر مرة نزل بها إلى ساحة الحرب، نزل نظر إلى مخيم الأنصار رآها خالية، نظر إلى مخيم بني عبد المطلب رآها خالية، نظر إلى الأجساد تضطرب بدمائها على وجه الأرض، ما وقف يساوم بها الأضاحي، يعني ما وقف يقول أني أريد جزاء أريد جنة أو بعد عن نار. تعرف الشيء اللي قال شنو؟ شخص إلى السماء لطرفه، قال لك العتبى يا رب، لك العتبى يا رب، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذا اللي عندي أنا، نعم أقدم أضعه بين يديك إذا يبلغ رضاك، هذا هو مقصودي، مقصودي رضاك، أنا ما أريد أي شيء، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. الله عز وجل قال زين ما يخالف، أنا ما راح أعطيك حتى ترضى، راح أروش أعطيك. فعلا يا أخي قد تستغرب أنت، يعني الواقع، يعني قد تستغرب هاللون، أنا أشوف السيول اللي تمشي هاي زاحفة إلى القبر فيها زيارة الأربعين، أبعد أتساءل في قرارتي أن هذا اللي يعيش في أعماق الريف بالهور، هذا الآن لو تبذل آلاف على أن تجلب هالجماهير هاي تجمعها في حشر، ممكن تجي، هل تجي تلقائيا طبيعيا ويجي هذا؟ أنا ما أنكر قد يكون بهم واحد ما يعرف الجاية، لكن الأغلب هذا يجي السيلة اللي هو في الحسين، ليش؟ يقول لك أنا ما أدري أروح الحسين، ما يمشي قاصد الحسين، مو قاصد شيء. تصور هذا اللون، ايش قال له؟ شلون قال يا رب خذ حتى ترضى؟ قال له اعطيك الى ان ترضى، اعطاه فعلا ده يرضي، ومو يرضي على مستوى يفرض مستوى هنا، لا على مستوى الدنيا. انت الان اذا مر المحرم تسمع الدنيا تتجاوب على الرجل، ترى الحسين يعيش فكرة في رؤوس الاحرار ويعيش عاطفة في نفوس هذه الطبقات، نعم، ويعيش مثل سامي عند القادة وعند المفكرين. اذا يبقى الحسين حسين ملء النفوس، كل نفس مهما اختلفت يملأها، اعطاه الله الى ان رضي، لانه هو اعطى لله الى ان ارضى الله، اعطى هذيك الاضاحي كلها وظل بعد ما عنده شيء، رجع الى الخيمة، صاح من يقدم لي جوادي وانا ابن امير المؤمنين، من يقدم لي جوادي وانا ابن فاطمة الزهرة. خرجت اليه اخته تقود بيدها الجواد بيدها العنان وبالاخرى الشكيمة وهي تقول ما اجلدني وما اقسى قلبي، اي اخت تقدم لاخيا فرس المنية رد وعيا يا من صعب صوت للتوديع حقوما مثل سرب القطع قامن يا حامن تطيح عليها وحدة ذن وتعثر خوين روح
ضحك اللحم بدعاياك خذل الحروب يا حسين وياك غيب يا خويا وقعدت معك
لاحظ بنفس الوقت اخته يعني لاحظ اخته والحوراء زينب نفس الاتجاه نفس الروح هذه من بعد هالمصارح من بعد ان سقط اخوها الحسين عينا نفس النفسية نفس الروحية وصلت الى الحسين رفعته الى السماء قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك ورجعت وهي تحملها الروح تمر على بيوت الضحايا تمر على البيوت اللي ظلت خالية من اهلها تنظر اليها وما يبدو عليها شيء من التأثر تشخص ببصرها الى السماء نعم تمر عليها لحظات بالليل اذا جمع عليها الليل تعود بها الذكريات الى واقعة الطفل تتصور ما جرى يعني كان غالبا الامام زين العابدين يتفقدها يراها جالسة نصف الليل تتخطرها تمر عليها اشباح واقعة الطفل يجيني الليل وقبل الليل ابن امي على ذكراك ويطر الفجر وعيوني ترى على ملقاك شنو البصر يا ابن امي لا ترجع ولا انساك بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا اللهم وفقنا لما يرضيك
أيها الإخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم كانت بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي نسألكم الدعاء
إليك إله الخلق أرفع روبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما إليك إله الخلق أرفع روبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما إليك إله الخلق أرفع روبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما فيا ليت شعري هل أصير لجنة فيا ليت شعري هل أصير لجنة لأن وأما للسعير فأندما إليك إله الخلق أرفع روبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، بعد قليل نقدم إليكم التلاوة المختارة، وعند الواحدة والدقيقة الرابعة تستمعون من قصص القرآن. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند الواحدة والدقيقة العشرين وعلى مدى 28 دقيقة، وعند الواحدة والدقيقة التاسعة والأربعين نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الثانية والدقيقة الثامنة عشرة، ومن ثم تستمعون إلى قوافل وجد. من سيرة الصالحين تقدم لحضراتكم عند الثانية والدقيقة الثامنة والعشرين، وبعد ذلك نقدم إليكم برنامج أفول أمريكا. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند الثانية والدقيقة الحادية والخمسين، وعند الثالثة والدقيقة الرابعة عشرة يرفع أذان الصبح على مسامعكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم لحضراتكم عند الثالثة والدقيقة العشرين، وعند الثالثة والدقيقة السابعة والعشرين نقدم إليكم شرح الآيات. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المجيد، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. تشتمل التلاوة المباركة على سورة الحجرات من الآية 13 حتى الآية 18 منها، وكذلك من بداية سورة قاف إلى نهاية الآية 15 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر قال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله.